بقي. إذن الأصل في القيام أن عدده مفتوح، يصلي مثنى مثنى ما تيسر له، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا خشي الصبح فليوتر بواحدة، إذا خشي الصبح فليوتر بواحدة. نأتي إلى خبر عائشة رضي الله عنها في قولها حكاية عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. يفهم من هذا بعض أهل العلم أن صلاة الليل لا تزيد عن ذلك، صلاة الليل سواء كانت تراويح في رمضان أو في غيره على 11 ركعة. لا شك أن هذا الخبر واضح في ألفاظه وفي معناه، لكن هناك أحاديث أخرى نحتاج أن ننظر فيها، وهي صحيحة أيضا في الصحيحين وفي غيرهما، نحتاج أن ننظر فيها حتى نرى الجمع بينها وبين هذا الحديث. هذا الحديث كما معلوم صحيح وثابت، ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، بينما في بعض الألفاظ وهي صحيحة أيضا أنه كان يقع على 13 ركعة، وفي بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من وتره صلى ركعتين جالسا. وفيها يقول ابن القيم رحمه الله: إن هذه كالراتبة من بعد الفريضة، كما أن المغرب 3 وله راتبة ركعتان، قال كأن هذه راتبة بعدما يفرغ من الوتر. وكذلك أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. إذا معناه يصلي ما تيسر. إذا كان الأمر كذلك، فما هو الجمع بين هذا وهذا؟ الذي يقال والله أعلم أن الجمع هو أنه ما كان يزيد يعني في وتره لا في صلاة الليل، ما كان يزيد في وتره على 11 ركعة. ولهذا جاءت الحديث أنه أوتر ب7 وأوتر ب9 أوتر ب5. إذا ما زاد على في وتره على 11 ركعة. أما صلاة الليل فمفتوحة. وفي هذا يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: من ظن أن صلاة الليل محدودة بعدد فقد أخطأ. من ظن أن صلاة الليل محصورة أو محدودة بعدد فقد أخطأ، ليس الوتر وإنما قيام الليل. إذا كان الأمر كذلك فصلاة التراويح قيام، وإذا كانت قياما فالأمر فيها مفتوح. إن صلى ثمان مثلا وجعل وتر 3 فأصبحت 11، أو جعل أكثر من ذلك كما لو جعلها 20 ثم أوتر ب3 فأصبحت 23، ومعلوم أيضا ثابت عن مالك رحمه الله أنه قال ب36، ونسب هذا إلى أهل المدينة أن أهل المدينة كانوا يصلون التراويح 36. وإن كان قد يقال إن هذا راجح، هذا أرجح وهذا مرجوح، وهذا راجح وهذا مرجوح، وهذا صحيح ممكن أن الإنسان ينظر في الأدلة فيرجح، لكن الرجحان والقول بأن هذا أرجح هذا لا يعني أنك تقف من موقف المخالف موقف التشنيع، لأن الأدلة في ذلك قوية. وإلا قد يقول قائل إن الراجح أن يقتصر على 11 ركعة، ولكن ما دام أن الأمر على هذا النحو وكلام المحققين على هذا النحو، فإذا لا ينبغي أبدا أن ينكر على المخالف، وأشد منه أن تترك جماعة المسلمين وتجلس ولا تصلي وتظهر المفارقة، هذا شديد، شديد جدا أن تظهر أمام المسلمين أن الناس تصلي وأنت جالس. إن كان ولا بد أخرج حقيقة، أخرج. أما أن يجلس أناس والمسلمون يصلون ولعلهم يجلسون أيضا ويتحدثون ولعلهم يرفعون أصواتهم بالحديث، أظن هذا يدل على قلة في الفقه وعلى إحساس بنوع من 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 المفارقة، مفارقة الجماعة، ونوع من الجرأة تجرئ حتى غير الفقيه وغير الذي لا يعرف الأدلة، بينما الحق أن ينظر الإنسان فيما يجمع كلمة المسلمين، وبخاصة في مثل هذه القضايا، لأن إظهار هذا النوع من المفارقة في أمور الخلاف فيها قوي وكلام المحققين فيها أيضا في كلا الطرفين كلام أيضا قوي، لا يحسن أبدا لمن يفقه في الدين ويفقه في الأحكام ويفقه في أحوال المسلمين أن يقف مواقف قد تنبت أثرا في الصدور من الصعوبة إزالته. فينبغي حقيقة النظر في المآلات والنظر في 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 المواقف، وبخاصة مثل هذه القضايا التي لا تحتمل مثل هذه المواقف، إن صح التعبير أن نسميها المتشنجة. فهذا فيما يتعلق بصلاة التراويح من حيث عددها ومن حيث وقتها. كذلك أيضا فيما ذكر أهل العلم أن صلاة التراويح معلوم أنه مفتوح من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وفي المأثور عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يؤخرون صلاة التراويح أيضا أو يطيلونها، حتى نوان قال كان يدركنا السحر أو كنا نخشى الفلاح، يعني أن ينتهي السحر بحيث لا يدركون طعام السحور. وكثيرا ما يكون هذا في العشر الأخيرة، في العشر الأخير من رمضان كانوا قد يؤخرون التراويح إلى السحر، أولا تحريا مزيدا في العبادة، وتحريا لثلث الليل ذلك الوقت الفاضل. هذا فيما يتعلق بعموم التطوعات والتراويح. نختم بقضية مهمة كنا أيضا أشرنا إليها إشارة لا بأس بها في الجلسة الماضية، وهي أن ما يطلب في الفريضة مطلوب في النافلة. ماذا نقصد؟ بعض الناس يظن أن شأن النوافل شأن سهل. نحن تكلمنا في الخشوع في الجلسة الماضية، وتكلمنا عن أهمية الصلاة من حيث أنها صلة بين عبده وبين ربه، ومن حيث أهمية حضور القلب. هذا مطلوب في النافلة كما هو مطلوب في الفريضة. بعض الناس يتساهل في النافلة تساهلا عجيبا، لا يكاد يذكر الله فيها إلا قليلا، ولا يكاد يطمئن فيها، و يظن أن ما دام أنها نافلة الأمر فيها سهل. أبدا، ما كان ركنا في الفريضة فهو ركن في النافلة. الطاعة الطمأنينة، القيام في الركوع في السجود، الأذكار، وما مدح الله عز وجل في الصلاة سوى الخاشعين، والخشوع في النوافل والفرائض، والخشوع خشوع القلب، ولا يخشع القلب إلا إذا كان حاضرا. على سبيل المثال، لو نظرت في أحوال الناس في مسابقة الإمام، قد بعضهم إلى حد ما قد يكون على ذكر وهو في الفريضة، لكنه في النافلة لا يكاد يكترث بهذا، يظن أن هذه نوافل. طبعا معلوم أنه تشرع الجماعة في النافلة في التراويح، ومثله طبعا الاستسقاء والكسوف، هذه تطوعات لأنها ليست فرائض. فمسابقة الإمام بل حتى مقارنة الإمام هذا نقص خطير، أولا يدل على غفلة وهو مخالفة، إضافة إلى أنه قد يؤدي إلى فساد الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار؟ لماذا خص الحمار بالذكر؟ قالوا: لأن الحمار بليد. حقيقة يعني أنت مستعجل لماذا؟ هل تعتقد أنك ستسلم قبل الإمام؟ مهما استعجلت ومهما رفعت الرأس لن تسلم قبل الإمام، يدل على غفلة ويدل على بلادة، فضل عنه قد تكون تحول حقيقي نسأل الله السلامة، يعني تحول رأس رأس حمار أو صورة صورة حمار، وقد تكون الصورة المعنوية وهذا أشد أيضا، لا تظن أنها سهلة. الله عز وجل مثل وفي بعضها صورة كلب، والله عز وجل مثل في أضل البشر بهاتين الصورتين، واتلوا عليه نبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، غاوي ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. أنا أخشى أن الذي يسابق الإمام أنه مقصر في آيات الله. الصورة الثانية: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، حمار على ظهر كتب لا يستفيد إلا ثقلها على ظهره. فهذا الذي يسارع الإمام ويسابقه مشبه بصورة الحمار، يعني بليد، لأن فعلا لو كان يفقه لن تسلم قبل إمامك، فلماذا العجلة؟ فحق علينا، وهذا قد تكون مقياس لنا إذا أرد أن نفحص أنفسنا واختبر أنفسنا فيما يتعلق بمدى إحساننا لصلاتنا، إحسان الصلاة بالإتيان بأركانها وشروطها وواجباتها وسننها وأذكارها وقراءتها وتلاوتها، والإحسان في قيامها وقعودها إلى آخره، وكذلك في متابعة الإمام، إذا ركع فاركعوا، إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا إلى آخره. هذا ما تيسر التنبيه إليه وذكره، وسيكون لقاؤنا غدا إن شاء الله في موضوع الزكاة، وأكتفي بهذا القدر، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. نقول: ما حكم صيام من شرب ماء قبل الفجر؟ وتعب هكذا وتعب وكان يريد أن يشرب إيش؟ وانتظر قبل الأذان وشرب واستيقظ على الإقامة ظانا أن الأذان ظانا أنه الأذان ما حق صيامه ما دام أنه أكل يظن أنه في الليل يظنه ليلا صيامه صحيح إن شاء الله. ما هو الرد على من ادعى أن الإنسان حيوان من ناحية التشريعية؟ هو حيوان، الإنسان من حيث الحياة ومن حيث هذا حيوان في مقابلة النبات والجماد، هو حيوان من حيث فهو من حيث الحياة ومن حيث اتصافه بهذا فهو حيوان ولا حرج في ذلك، لكنه مكرم لا شك، ولقد كرمنا بني آدم. أما من حيث وجود الحياة فيه وتميزه عن النبات وعن الجماد فهو من هذا الباب حيوان، لكنه يتميز لا شك قطعا عن الحيوانات الأخرى من حيث أن الله كرمه ومن حيث ما زود به ما زوده به من العقل وجعله محلا لرسالاته والتكليف والتشريف ونحو ذلك. هذا سؤال طويل الحقيقة، بودي لو كان السائل يختصر. ويشكو مرضا على كل حال، ولم يسأل الحكم، وإنما يعني حيث يقول كثيرا أن أعاني من مرض في بطني فترة طويلة ما يسبب الانتفاخ وانفلات الريح إلى آخره، يسأل عن الاستشفاء. لا شك أن الاستشفاء بالقرآن هذا من خير ما يلجأ إليه المسلم، والقرآن شفاء للأمراض البدنية والأمراض غير البدنية، وهو لا يكون شفاء إلا للذين آمنوا، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ولهذا إذا صدقت بالتعلق بربك وأيقنت بحقيقة أنه شفاء يوفقك الله سبحانه وتعالى لذلك، فاجتهد في الاستشفاء بالقرآن وقراءة المعوذات والأوراد المتعلقة بذكر الله سبحانه وتعالى كآية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذات نحو ذلك. تنفث على نفسك، لكن لا أدري يعني لم تسأل عن حكم انفلات الريح هذا، لأنك يعني تقول أنك يؤخركم لحق الجماعة وسمع الخطبة إلى آخره موعد الصلاة. هذا إذا كان مستمرا معك يعني كالمبتلى دائم الخروج فهذا تتوضأ إذا دخل الوقت وتذهب إلى المسجد وتصلي ولو خرج منك ريح، ما دام أن خروجها مستمر تصلي على حسب حالك جمعة وجماعة ولا تمتنع عن حضور وشهود الجمعة والجماعات. أما الألم فشيء آخر، أما فيما يتعلق بانتقاض الوضوء إذا كان هذا مستمرا فإنك تصلي على حسب حالك، تتوضأ إذا دخل الوقت وتذهب إلى المسجد ولو استمر خروج الريح معك، كمن به سلس البول أيضا. يقول عندي قطعة أرض اشتريتها ب 225,000 ريال، دفعت منها 100,000، والباقي يسدد بعد سنة من الآن، وهذه الأرض سوف أقيم عليها سكنا لي بعد سنوات، إلا إذا جاءني ربح سوف أبيعها وأشتري غيرها إلى آخره، هل فيها زكاة؟ لا، ما دام أن قصدك سكن، لكن إذا جاءك فيها زيادة تبيع وأصل قصدك في شرائها والسكن فإنه لا زكاة فيها. امرأة عملت عمرة قبل 4 أيام ونسيت التقصير، فما حكم عمرتها؟ الذي يبدو أنها بعدما أنه طال الفصل شدة فتجبر ذلك الواجب أو نقص الواجب، تجبره بدم، تذبحه في مكة وتوزعه على الفقراء. ضرب المدفع قبل الغروب ب5 دقائق فأذن كثير من المؤذنين بناء على المدفع، فما حكم المفطرين على هذا الوقت الخطأ؟ إذا كان توقفوا حينما علموا، إذا كان توقفوا حينما علموا فهذا لا شيء عليهم، أخطأوا خطأ ثم توقفوا حينما علموا أنه قد بكر وأذن قبل الوقت فتوقفوا فلا شيء عليهم. أما إذا استمروا ففي المسألة خلاف حقيقة، ولعل الأحوط أن يقضوا خروجا من الخلاف. هل هناك سنة تعرف بتجديد الوضوء؟ نعم، تجديد الوضوء سنة إذا كان مقصودك تجديد الوضوء، لأن الوضوء أسبغ الوضوء على المكاره، والوضوء بعد الوضوء أيضا سنة، وكذلك أيضا سنة الوضوء بمعنى إذا توضأ يصلي ركعتين للوضوء، هذا أيضا هناك سنة، كما في خبر بلال حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني أسمع خشخشة عليك في الجنة، وكما قال صلى الله عليه وسلم وسلم إذا تفعل قال كنت إذا توضأت صليت ركعتين. سجود التلاوة نية وتكبيرة حرام وكذلك التسليم أم لا؟ هذا مبني على الخلاف بين أهل العلم، هل سجود التلاوة صلاة أو ليس بصلاة؟ فمن قال إنه صلاة فنعم يحتاج إلى وضوء ويحتاج إلى هذه الأشياء، تكبير، والتكبير مطلوب على كل حال حتى وإن لم، لكن السلام إذا قلنا إنه صلاة فهو يحتاج إلى سلام، وكذلك إذا قلنا إنه صلاة أيضا قد لا يتابه في وقت النهي على الخلاف بين أهل العلم. أما إذا قلنا إنه ليس بصلاة وإنما كسجود الشكر فإنه لا يحتاج لا إلى سلام ولا إلى وضوء أيضا، ولعل هذا قول قوي إن شاء الله أنه كسجود الشكر، يسجد وإن لم يكن على وضوء ويكبر وكان لا يحتاج إلى تسليم. وذكر بعضهم أنه يكبر من قيام بمعنى يقوم ثم يهوي. ما حكم من مات وعليه زكاة؟ هل يجب على ورثته إخراج زكاة من الإرث؟ نعم، إذا مات الإنسان وعليه زكاة فإنها تخرج من تركته قبل أن تقسم، فإن الحقوق المتعلقة بالتركة تقدم على حق الورثة كالديون، ديون الآدميين وحق الله، حقوق الآدميين وحق الله، هذه مقدمة على حق الورثة، فتخرج الزكاة ثم يقسم ما يتبقى. ما حكم الجمرة عن الميت؟ مشروعة وجائزة. ما حكم أخذ كاسات الماء مع المسجد إلى البيت؟ لا، كاسات المسجد موقوفة على المسجد فلا يسوغ أخذها، إلا إذا كان الذي يوقفها يقصد منها أن يأخذ المصلون ما شاءوا. أما إذا كان مقصودا أن تكون موقوفة على ماء المسجد وحافظات المسجد فلا يسوغ أخذها لأنها موقوفة على المسجد. ما حكم استعمال معجون الأسنان في نهار رمضان؟ لا ينبغي، لأنه غالبا يحتوي على مادة تتحلل، مادة تتحلل وقد لا يسم منها الجوف. ما الحكم في امرأة حاضت ولما مرت عاد الميقات لم تحرم ظنا منها أن الحائض لا تحرم إلا بعد أن تطهر، وهي الآن لازالت في مكة وحائض، ماذا تفعل؟ إذا كانت ناوية للعمرة حينما جاءت من بلدها وكانت عازمة على العمرة فهذه عليها أن ترجع إلى الميقات الذي مرت به وتحرم منه إن شاء الله ولا شيء عليها. أما إذا كانت عدلت عن العمرة قال لما رأت الدم معها قالت أنا لا أحرم ولا أريد أن أحرم فهذه لا شيء عليها. ما الحكم في المرأة الحامل إذا أخبرها الطبيب بوجوب فطرها خوفا على صحتها؟ إذا قال لها الطبيب الثقة أن الصوم يضرها فلها أن تفطر ثم تقضي إن شاء الله. استريح. ماذا قال الأئمة الأربعة في وصف من يحلق لحيته؟ كلهم قالوا بالتحريم، الأئمة الأربعة النقل عنهم أنهم يقولون يحرم حلقها، و نهي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك معلوم أنه هو على أصل التحريم بمثل قوله حفوا الشوارب عفوا لها خالف اليهود خالف المشركين خالف المجوس أرخوا اللحى. لكن نبتت نابتة في المعاصرين نتيجة عموم الضعف الذي أصاب المسلمين، ضعف ظاهري ومادي، وقد يكون ضعفه في الداخل في داخل نفوسهم أمام الكفار وغزو الكفار، وبخاصة من سني الاستعمار من 150 سنة أو ما يزيد على ذلك، فتهاون كثير من المسلمين حتى بعض المنتسبين إلى العلم صاروا يتساهلون في هذا تساهلا عجيبا، وصاروا يتلمسون بعض التعليلات التي لا ينبغي أن توضع في مقابل صريح النص. هذا جزاه الله خير، يذكر بموضوع لا شك الاعتداء الأخير، وإن كان سلسلة من حلقات فيما يتعلق بمسجد الخليل في اعتداء اليهود على الركع السجود صلاة الفجر، ولا شك أن هذا حلقة من حلقات أو تشير إلى عموم الضعف الذي أصاب المسلمين والوهن الذي أصاب المسلمين واستئساد البغاث، كما قيل إن البغاث بأرضنا يستنسرون، ولا شك أن ينبغي أن مثل هذه الأحداث تنبه المسلمين إلى كثير من الأخطاء التي ارتكبوها في ماضيهم وفي مسار أمورهم وإدارة شؤونهم، وأنهم يخطئون في كثير من الظنون وفي كثير من الاجتهادات. فلعل في مثل هذه أو لعل في هذا الدار ما ينفع وينبه ويحيي ويوقظ. وأهم شيء أن نستيقظ من الداخل، بمعنى أن إذا حصل مثل هذا من الأعداء وهو غير كثير وليس إلا أن وما هو إلا منتظر أن يحصل من الأعداء مثل هذا، لكن مع الأسف أنك إذا أردت أن تتكلم بقوة وبشجاعة تنظر أن هذا يحدث حتى بين المسلمين. إذا كان المسلم ينحر أخاه المسلم ويقتله قتلاً